قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الفتره المفتوحه للهواء وبرنامجكم الممتد يوميا على مدار عده ساعات على شاشه قناتكم صفا، برنامج سوريا الثوره. اليوم جمعه العشائر، حيث خرجت العديد من العشائر السوريه لتطالب وتهتف بهتاف واحد، وهو الشعب يريد اسقاط النظام. اسمحوا لي في بدايه هذه الحلقه مشاهدي الكرام او الفتره على الهواء مباشرة أن نرحب باسمكم جميعا بضيفي ضيفكم الكريم الدكتور محمد رحال، مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية. نرحب بك دكتور رحال.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله دكتور. يعني أبدأ وبما أنها جمعة العشائر بالحديث عن بعض العشائر في سوريا.
دعنا أن نقيم ما معنى كلمة العشائر وما تحوي هذه الكلمة من معنى وتوزيعهم الجغرافي أينهم متواجدون، وإضافة إلى إسهاماتهم في الثورة السورية الحالية. العشائر في سوريا تقسم إلى أول شيء، يعني هي تقسم إلى عدة أفخاذ عربية ككل القبائل العربية، كعشائر النعيم والبقارة وغيرها والجبور، وهذه العشائر هي أكثر من 20 عشيرة تقريبا تتوزع، وهناك عشائر كبيرة، هناك عشائر تعتبر بطون لتلك العشائر، هناك عشائر متجمعة مجموعات قبلية متجمعة تحت عنوان مثلا العقيدات، وسميت العقيدات بناء على تعاقد بين تلك العشائر فسميت العقيدات. العشائر في غالبية العشائر في سوريا تقطن تقريبا، تتوزع جغرافيا في مناطق الجزيرة، ما يسمى الجزيرة السورية، أي في منطقة الفرات وما بعد الفرات غالبية العشائر. هناك قسم من البدو هم أيضا ينتمون إلى العشائر، وهم البدو الرحل. في العادة في سوريا يقسم، هناك قاسم بين البدو الرحل وبين العشائر. في الغالب أن العشائر هي عشائر متحضرة، أي أنها سكنت البيوت وسكنت المدن وسكنت القرى واشتغلت بالزراعة أو التجارة واستقرت، ولهذا فهناك فارق في التركيبة الطبقية للناحية المعيشية للعشائر. نعم، العشائر أيضا هناك مجموعات من العشائر الذات الطبيعة التاريخية، عشائر حوران على سبيل المثال هي عشائر تنتمي إلى ما يسمى ما قبل الإسلام، وهي موجودة في سهل حوران، وهي عشائر ذات طابع تاريخي عريق. أما العشائر الأخرى فهي في الغالب هي عشائر أتت في العصور المتأخرة، أي رحلت في الغالب من المملكة العربية السعودية بسبب القحط، أو أنها جاءت من بادية الأردن والعراق ثم انتشرت وامتدت في سوريا، حتى أن هناك مدن بكاملها تعتبر هي في الأصل من أصول عراقية كمدينة البوكمال التي هي الآن تتصدر قائمة الثورات
أو الأماكن الملتهبة. لكن خرجت العشائر اليوم دكتور.
نعم، العشائر في سوريا في الغالب أنها تساهم مساهمة كبيرة في الثورة. العشائر في حمص مثلا هي عشائر ما شاء الله، يعني من القول أنها ترفع الرأس، عشائر تعتبر ذات مناطق شديدة الالتهاب، لا تختلف في ذلك عن منطقة حوران والتي تنتمي بكاملها إلى مجموعات عشائرية عريقة في حوران، وحوران اليوم كلها ملتهبة وكلها تعاني من هذا الاحتلال الذي حول مدن وقرى حوران العظيمة إلى سكنات عسكرية. في الغالب تشكل العشائر نسبة لا يستطيع أحد أن يجزم بعددها، بسبب أن هناك اختلاط بين الحياة المتمدنة والحياة المتحضرة. فهناك من يقول أن العشائر في سوريا هي 40%، هناك من يقول 30%، هناك من يقول 20%، هناك من يقول أنها 10%. ليس هناك رقما حقيقيا، ولكن
على أساس الاندماج في المجتمع
على أساس التحضر في المجتمع، لأنه التحضر أحيانا يجعل الإنسان. العشيرة تعني الانتماء إلى العشيرة، إلى روح العشيرة،
ولا تعني المكان،
ولا تعني بالضبط، ولا تعني المكان. فالانتماء العشائري القبلي يعني من الممكن أن نقول أن هناك انتماء تحضريا أكثر من الانتماء العشائري بشكل من الأشكال. الانتماء العشائري في أو القبلي في سوريا تقريبا
يظهر في الأزمات
أو في بلاد الشام، يعني من الممكن أن نقيسه أنه أقل من الانتماء مثلا في دول الخليج. في دول الخليج الانتماء العشائري هو انتماء بالواقع انتماء قوي، وشيخ العشيرة له المكانة المتميزة. أما في سوريا فأحيانا هناك شيوخ من العشائر لا يحملوا من الاسم إلا اسمه، أنه شيخ عشيرة
من المنصب إلا اسمه.
نعم،
زي الشيخ خليل بتاع الجلات.
نعم نعم،
الذي تبرأ منه عدد كبير من
نعم هناك عدد كبير من الشيوخ الذين نصبتهم الدولة شيوخا، وهم ليسوا لا شيوخا ولا
طب دكتور، ماذا حال الصلاة اليوم؟ يعني منذ أول أمس ونستمع في الأخبار أن هناك دبابات وفرق من الجيش أو فيالق من الجيش السوري تحرك إلى جسر الشغور وإدلب ويعني جبل الزاوية، لماذا كل هذا؟
هذا النظام له ثأر تاريخي مع مدن تاريخية كحماة وكالمعرة وكجسر الشغور وإدلب ومحافظة إدلب بشكل عام، له ثأر تاريخي. واليوم هو كان من المفروض أن يتحرك منذ اليوم الأول إلى تلك المناطق، ولكن ثورة حوران التي حملت على أكتافها الكثير من عبء الثورة، دعنا نقول عطلت هؤلاء المساكين عن توجه دباباتهم لتحرير جبل الشيخ في جسر الشعور، أو تحرير جبل الشيخ في أو تحرير الجولان في حماة، أو لتحرير القنيطرة في مدينة إدلب أو ريف إدلب. فهذا التوجه هو توجه بالواقع هو توجه قديم، وهذه الثارات هي ثارات شبه تاريخية، ويريدون أن يقضوا على هذا الشعب. مدينة إدلب أو محافظة إدلب ومحافظة حماة هي من أكثر المحافظات كرها من هذا النظام، ومن أكثر المحافظات التي تعاني من وحشية هذا النظام، ومن أكثر المحافظات التي تعاني من الإهمال المتعمد لهذا النظام. هذا النظام له
خلاص يعني خارج هذا اهتمامات التنمية زي
هي خارج. نعم هي تستخدم فقط هي كارثة عليه هذه المحافظة. ولذلك فهذا التوجه، وزاد في الطين بلة أن ما حصل في من الأسبوع الماضي في مدينة جسر الشقوق من انشقاق للجيش بعد أن اكتشف الشعب والجيش أن هناك عصابات إيرانية مجرمة وعصابات من حزب الشيطان المجرم قد أتت إلى تلك المناطق وقتل عددا منهم وأخذت هوياتهم وصوروا ونقل بعضهم إلى تركيا، وأصبحت هناك فضيحة مكشوفة، لأنه كان النظام يكذب دائما يقول لا، وحزب الشيطان يكذب ويقول لا، والحرس الثوري الإيراني يكذب ويقول لا. أما الآن فهناك جثث، هناك خمس
اليوم لسه مسكين ستة من الحرس الثوري الإيراني في المنطقة الشمالية.
نعم
هم الآن يعني قيد التحرير.
نعم قيد التحرير. وهناك جثث وصلت إلى لبنان من
حزب الله.
نعم من حزب الله. وهناك جثث
يعني إذن ترى في احتلال إيراني داخل
لا سوريا. والاحترام هو لا أحد يناقش الاحتلال الإيراني حاليا في سوريا. لا أحد يناقش الاحتلال.
كيف يرضى البعث العروبي بمثل هذا الاحتلال ده؟
البعث العروبي أنا قلت عدة مرات
رجال الجيش
أنا قلت هذا البعث العروبي فرغ من محتواه تماما وأصبح اسمه بعثا
يعني دي قومية فارسية بعد إذن الدكتور. نعم. يعني ما يثير سؤالي أو تساؤلي تساؤلي أو حفيظتي، هذا فارسي وأنت عربي، يعني حزب البعث العربي القومي، طب في قومية أخرى احتلتك يعني
والله
بعيدا عن الطائفية.
والله بغض النظر بغض النظر عن هذه التسميات فسميه ما شئت، يعني هذا محتل. هو أولا وأخيرا دعني أسميه الصهيونية، دعني أسميه أمريكا، دعني أسميه فرنسا، أي احتلال. يعني عندما احتلت فرنسا على سبيل المثال خرج الشعب السوري كله ليطرد هذا الاحتلال. الاحتلال هو احتلال، لا نسميه لا نصفه. هذا احتلال. عندما يأتي عمك إلى بيتك فتحتله فتثور عليه وهو عمك وهو
انقلبت الطاولة زال اللقب والقرابة والنسب،
زال كل شيء. هذا من حقك أن تثور وأن تدافع عن شرفك وعن عرضك وعن مالك وعن كل شيء. فكيف عندما تأتي هذه القوات الغاشمة من إيران وتسلح تسليحا شديدا ثم تقمص الشباب وتعذبهم في سجون؟ الآن السجون يديرها الإيرانيون، حتى الاقتصاد يديره الإيرانيون، حتى الثقافة يديرها الإيرانيون، كل شيء في سوريا أصبح تقريبا مدار من قبل احتلال.
رجال الحرس الثوري حينما قدموا تركوا الأمريكان في العراق وأتوا إلى سوريا. طب يعني باسم التحررية والثورية وعلي خامنئي وفتواه والتطوع مع الأمن السوري، يعني لماذا لم يقل للحرس الثوري الأشاوس الأبطال يعني قوموا أولا بتطهير العراق المحتل أمريكيا ثم عرجوا على
لقد سوريا. لقد بحت أصوات الشريفة في العراق أن هناك اتفاقا صهيونيا أمريكيا صفويا فارسيا ضد شعبنا. لقد بحت أصوات هؤلاء الناس الشرب ولم يرد عليهم أحد، إلى درجة أنهم تمكنوا، هذا نفسه الاحتلال الأمريكي والاحتلال الصفوي تمكن كما يفعل النظام حاليا، تمكنوا من عزل المدن مدينة بعد مدينة ثم أخذ الشباب وثم ذبح الشباب كالخراف في السجون، والآن أكثر من 1,000,000 شاب مختفي، ويقول لك المالكي أنه لا يوجد عندنا في السجون أحد، وترك عدد كبير منهم ليس فقط من أجل قتلهم وإنما من أجل إذلالهم.
يعني ترى نفس السيناريو تكرر في سوريا؟
نفس السيناريو ونفس السيناريو ونفس الحالات نفس الصور، وقد يكون هناك نفس الناس المختصين بالتعذيب في السجون التي يعمل فيها نفسها. هناك اتفاقيات بين الطرفين، اتفاقيات أمنية بين الطرفين، وهذا
هذا غير سوري. استراتيجية الثورات، يعني هناك عدد من الثورات قد تم بنجاح كتونس ومصر، هناك ثورات معلقة زي ليبيا واليمن. المجتمع الدولي تحرك خلال أيام قلائل تجاه هذه الثورات، أمر مبارك ارحل ب 18 يوم، بن علي 23 يوم، شوية اليمن فيها لعبكة فيعني تأخر شوية لكن ظهر وقال لابد أن يرحل علي صالح، ليبيا أرسل جحافله وقواته الصليبية إليها. يعني لماذا المجتمع الدولي وقد تزامنت الثورة الليبية مع الثورة السورية والثورة اليمنية لم يتحرك، ويعني لم نسمع له يعني رأيا ولا صوتا، حتى في فتح ملفا آخر الملف النووي وهو يعني مسألة مسرحية ربما بالاتفاق مع النظام نفسه؟
يعني السؤال له أطراف عديدة وله تشعبات كثيرة. يعني عندما نتحدث عن استراتيجية الثورات فهي شيء يختلف أيضا عن قضية استراتيجية الثورات الحالية وما جرى وما سيجري. فهذا أنا أرى بأن هناك عدد من الثورات في الوطن العربي دعنا نسميها، لكل ثورة ظروفها العادية. قبل كل شيء يعني يجب أن ندرك أن هناك صراعا استعماريا عالميا على يدير المنطقة، هناك صراعا في المنطقة، هناك صراع خفي بين الاستعمار الأمريكي وبين الاستعمار ما يسمى ما بقي من الاستعمار الأوروبي والذي تمثله تقريبا فرنسا. ولهذا فإننا نجد أن زين العابدين وكان يميل أكثر إلى تونس مثلا، كان يميل أكثر إلى فرنسا وهو ذو ثقافة فرنسية دعنا نسميها. فهذا أمريكا تحاول أن تهيئ المنطقة إلى ما يسمى القرن الأمريكي، أي أنها تهيئه. فعندما تأتي ثورة مثلا، عندما تأتي ثورة لا تخدم المصالح الأمريكية كالثورة السورية حاليا، يعني لا تخدم المصالح الأمريكية، فإننا نجد أن أمريكا تتجاهل هذه الثورة متعمدة وتحاول أن تمطمط في محاولة مساعدتها حتى تجبر في النهاية إنسانيا، حتى تجبر، لأن هناك أيضا وسائل ضغط عالمية من أجل تفعيل الموقف الأمريكي أو الأوروبي. الصور التي ظهرت التي سربت دعنا نقول بعضها ليس كلها، بعض مصرب صور أثارت العالم وأدهشته عن تلك الوحشية المتعمدة، وهذا يدل على أن هذا النظام لو لم يكن متواطئا مع النظام العالمي وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية لما تجرأ قطعا.
وهؤلاء القائمين في الإدارة الأمريكية يكلون بمكيالين يا دكتور،
لما تجرأ هم يقولون أن هذا النظام، هم يقولون أن هذا النظام ننتظر إصلاحاته، وهو كلما قالوا ننتظر إصلاحاته فإنه يزيد فسادا ويزيد إجراما ويزيد إمعانا. هذا النظام لو جاء، أنا أذكر أن كولن باول عندما هدد بشار الأسد قبل حوالي 6 سنوات تقريبا، فإن السلطة بكاملها لم تنم وهرب عدد من المسؤولين وهربت الأموال، مجرد تهديد صغير. نعم هذا أنا أعرف هذه السلطة، ولكن هذه السلطة هي
ولي نعم بقى.
نعم أولياء نعم أولياء نعم هذه السلطة لا تتجرأ
ولي المقاومة، وإحنا ضد الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية.
هذه السلطة تقول أن هناك مؤامرات عالمية، من يتآمر عليكم؟ هم يتآمرون على كل العالم، هم يتعاملون يعملون. تصور أن هناك تعاون أمني مع كل مخابرات العالم كلها قاطبة، ولهذا فإن هذا القول عن الاستراتيجيات العالمية من أجل التعامل مع سوريا هي أنا نحن نراها حتى اليوم. لولا استمرارية الثورة، كانوا يراهنون على استمرارية الثورة، ولكن لولا استمرارية الثورة وعدم خوفها ودفعها للكثير من الضحايا لما فإن هذه الثورة عمليا وتنسيقها وضبطها وتوسعها بهذا الشكل الكبير.
طب ناخذ استاذ الدكتور رحال معنا. دكتور محمود أسير الدغيم، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعني نرح بك دكتور في جمعه العشائر للابطال في سوريا وثوره الكرامه، تفضل.
على كل حال اليوم يعني كان حقيقه يوم مميز. فالمظاهرة مثلا في معركة النعمان اليوم حضرها أكثر من 150 ألف متظاهر، وهذا الرقم صحيح وليس فيه مبالغة. حيث اشترك أهالي المعرة وريف المعرة من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى عشائر الموالي والحديديين وما يتبعهم. ولكن النظام قد فتح عليهم النيران الرشاشة من أسلحة حتى ثقيلة، بما في ذلك رشاشات طائرات الهليكوبتر. طبعا استشهد عدد غير معروف حتى الآن، لا نعرف العدد، ولكن من الشهداء المرحوم محمود ابن عبد الرزاق الدغيم ووالده ابن عمي يرحمه الله، فإننا ترحم عليه وعلى جميع الشهداء ونهنئ أهلنا بهذه الشهادة. فنحن على الطريق وقد قدمنا من الشهداء سابقا ومستعدون لتقديم الشهداء حتى النصر بإذن الله تعالى وإسقاط هذا النظام المجرم المعادي لشعبنا في سوريا وللشعوب المجاورة أيضا.
طيب دكتور ماذا عن بيان العشائر؟
بالنسبة لبيان العشائر، هذا البيان جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أيها النشام الأحرار، يا أبناء القبائل التي لا تخشى القنابل ولا تخاف من جيوش الإرهابي القاتل، ويا أمل كافة أطياف الشعب السوري، أناديكم باسم ائتلاف القبائل السورية السائرة ضد عصابات نظام الأسد الإرهابي الذي استأسد ضد الشعب السوري وجبن بمواجهة محتلي الجولان وتآمر مع محتلي عربستان. وأذكركم بأن عصابات هذا النظام تقوم بجرائم لا تقل فظاعة عن جرائم أقبح عصابات الاحتلال في العالم. فعصابات أسد القرداحة هي امتداد موبوء يجدد جرائم عصابات هولاكو وعصابات تيمورلينغ وعصابات الصفويين المارقين. أيها النشامى من المدنيين والعسكريين، إن للقبائل العربية تاريخا مشرفا في الجاهلية ثم في الإسلام منذ عهد النبوة حتى الآن، ونحن مطالبون بالقيام بالواجب الوطني والأخلاقي والإنساني، وذلك بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا السوري السائر والمساهمة بإسقاط نظام شبيحة الأسد القرداحي بكافة الوسائل المتاحة، لأنه نظام احتلال يفتقر إلى أبسط مقومات نظام الحكم الوطني. فهذا النظام جاء إلى سوريا فوق دروع الدبابات، فسفك الدماء الطاهرة واستباح الحرمات ودنس المقدسات واعتدى على الكرامات وأفسد القوانين وروع الأمينين، وما زالت جرائمه مستمرة في طول البلاد وعرضها في جميع الأراضي السورية المحتلة. ورغم القمع فإن شعبنا الشجاع أثبت شجاعة نادرة بتصديه لقوات الاحتلال الأسدي الغاشمة غير مكترث بعدد الشبيحة وعتادهم. فلا القناصة انتصروا ولا الدبابات انتصرت ولا الطائرات والحوامات أوقفت أمواج المظاهرات السلمية التي ما زالت تهدر في بحار وأنهار العزة والكرامة السورية. أيها النشام الأبرار، يا أبناء القبائل السورية، أيها الصامدون في ميادين الثورة، لم تبقى محافظة أو منطقة أو ناحية أو قرية أو مخيم في الأراضي السورية إلا وراقت عصابات الأسد دماء السوريين والسوريات على أراضيها، ولونت دماء الشهداء الأبرار صرح الحرية السورية من درعا إلى غوطة دمشق إلى حمص وحماة وجبل وبانياس واللاذقية والحفة ومعرة النعمان وجسر الشغور وجبل الزاوية وأبو الظهور وريف حلب والرقة ودير الزور والميادين والبوكمال والحسكة. ولم يسلم أبناء البادية من شرور عصابات أسد القرداحة، فلما رفض أبناء القبائل الأبرار إطلاق النار على أبناء وبنات سوريا قامت الأيدي الآثمة باغتيالهم، فذهبوا شهداء في سبيل الحرية ومناصرة الثورة السورية. وقد رفض العديد من أبنائنا تنفيذ أوامر خونة الجيش السوري والتحقوا بالثورة، فكتبوا صفحة مشرفة في تاريخ القبائل السورية المناصرة للديمقراطية والمناهضة للدكتاتورية المجرمة. يا أحفاد عدنان وقحطان، لم يترك نظام عصابات شبيحة الأسد المجرمين في سوريا مجالا للتساقل والتخلف عن ركب الثورة السورية ومواكبة طلائعها المظفرة، فلقد تبين لنا خيط الثورة من خيط التآمر، وأشرقت شمس الحرية وحزمت القبائل أمورها ووحدت صفوفها وقررت المشاركة بالثورة السورية بكافة الوسائل المتاحة وعلى كافة الأصعدة وفي كل المجالات، كما قررت القبائل السورية بذل ما يمكنها أن تبذله من تضحيات حتى ينتصر شعبنا السوري ويندحر عدونا الدكتاتوري. يا أبناء القبائل الأبطال، لقد حملنا شعبنا السوري مسؤولية جسيمة فأطلق على الجمعة اسم جمعة العشائر، وهذا تشريف للقبائل يليق بها وبتاريخها المشرف، وهو تكليف لها بما يجب عليها، وهي أهل لتحمل المسؤولية، فلتكن جمعة العشائر فرصة سانحة لأبناء الحمائل ومسخرة ميمونة لأبناء وبنات القبائل، ولتكن مشأمة لكل متخاذل، ولتكن بداية السقوط المدوي لنظام شبيحة أعداء الشعب السوري. فموعدنا الجمعة 8 من رجب سنة 1432 للهجرة، 10 من حزيران سنة 2011. وفقكم الله وسدد خطاكم، وإنها لثورة حتى النصر بعون الله. أخوكم محمود السيد الضغيم النعيمي الناطق الرسمي باسم ائتلاف القبائل السورية. الحمد لله في هذا اليوم قامت القبائل بما يجب عليها، وأقول للنظام الذي تمادى على أهلنا في كافة الميادين السورية إن نهايته قد ابتدأت، وأبناء العشائر الأحرار سيكونون له بالمرصاد إلى جانب إخوتهم في كل مكان حتى يسقط هذا النظام المجرم، هذا الوجه القبيح للعملة الإيرانية الصفوية التي نفذت المجازر في العراق وفي غيرها، واليوم يليغون بدماء أهلنا. وقد استطاع السور أن يرسل 5 جثث إلى حزب الله والعزة من الذين قتلوا في سوريا مؤخرا.
شكرا.
هذا الحقيقة نقول وبكل صراحة، اليوم هنالك أطلاق نار في إدلب، هنالك شهداء في حران، هنالك شهداء في محافظة حمص، إذن المعركة لم تنتهي، وهنالك أطلاق نار أيضا في المناطق الشرقية في مناطق دير الزور وغيرها. هذا النظام الحمد لله لم يستطع أن يكسر شوكة أهلنا في سوريا ودول الجوار. أقول وبصراحة وعبر هذا المنبر نشكر الأردن ولبنان وتركيا على استقبال اللاجئين السوريين، ونقول للنظام سيعود هؤلاء إلى سوريا وسيرحل هذا النظام، نظام الاحتلال
إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمود أسد دغيم الأكاديمي والباحث السوري الكبير، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، وهذا البيان يعني بخصوص جمعة العشائر وأنت المنسق لهذا الائتلاف. دكتور، نعود إلى استراتيجية الثورات في المنطقة العربية ومقارنتها بالثورة السورية، ثورة الكرامة الآن. تفضل.
نعم، فالثورة التونسية تختلف تماما عن الثورة السورية. الثورة التونسية انتهت بأن أنهك الجهاز الأمني وبعد أن أنهك الجهاز الأمني اضطر زين العابدين إلى إدخال الجيش، فدخل الجيش من أجل أن يتوضع في أماكن معينة، ثم تمكن بعد ذلك الجيش وبخطة محكمة من إلقاء القبض على رئيس تونس زين العابدين بن علي، ثم إجباره على مغادرة البلاد فورا. أي أنه بشكل من الأشكال انتهت الثورة على شكل انقلاب عسكري يقوده رشيد بن عمار في نعم في تونس. نعم هذا ما حصل في تونس، أي أن الثورة في تونس أنهاها الجيش، وهذا بشكل من الأشكال يحسب للجيش الوطني التونسي. أما في سوريا لا، فإن القضية
وكذلك في مصر
أيضا، وذلك يحسب أيضا للجيش، أن الجيش
جيش وطني جيش شعب وليس جيش مبارك ولا بشار.
بني الجيش المصري على أنه جيشا وطنيا يخدم الحدود لا أكثر ولا أقل،
لو عقيدة قتالية ثابتة،
هذا نقره، ونحن نحترم هذا الجيش المصري الذي أنهى الوضع من أن يتأزم وأن يخرج عن السيطرة
لصالح شعب وليس لصالح فرد،
وحقن الدماء على عكس القيادة السورية التي هي قيادة مؤسسة على أساس طائفي، استبعد منه الشرفاء وبقي فيه المتخاذلون أو المنافقون، وإضافة إلى أن القيادات كلها تقريبا هي من لون طائفي واحد منتخب، ولا أقصد هنا الدعوة إلى الطائفية أو إلى آخره كما اعتاد البعض
على أن يتهم
بشكل دائم طائفي فلان طائفي.
نحن نقول النظام طائفي، أما الشعب فسيفساء سوري لوحة جميلة.
لا يعني هو لست أنا من اختار ضباط الجيش كي يتهم طائفيا،
عاتبوا من اختارهم
قيادات الجيش، عاتبوا من نظمهم، عاتبوا من رتبهم، عاتبوا من أعدم الشرفاء، عاتبوا من استبعدهم، عاتبوا من قتلهم. هذا الأمر بالنسبة للجيش السوري، فإن القيادات للأسف، وحاليا ليس هناك قيادات، وإنما هناك قيادات إيرانية منتخبة أتت ومن حزب الله أيضا، وهي تقف في الجيش في كل قيادة عسكرية حاليا هناك
الآن
هناك
سيطروا على مفاصل القوات المسلحة،
سيطروا على القوات المسلحة، وأنت ترى الآن في
يعني إذا النظام سمح بهذا الاحتلال،
كل الصور التي تأتي لقطاعات الجيش بين الجيش هناك مدنيون، وهؤلاء الأشكال للمدنيون يعني نحن نعرفهم. الأشكال الإيرانية تختلف تماما، كما أن الصورة القادمة لمن قتل في جسر الشغور مثلا، هناك صور واضحة أن هناك جنود أشكالهم هي أشكال إيرانية بلباس عسكري إيراني وبلحى إيرانية أيضا، يعني معروفون تماما، وأخذت هوياتهم وتحققوا من هوياتهم وكل شيء، وتبين أنهم إيرانيون. هذا شيء أن الاحتلال الإيراني واقع، وسبق الاحتلال الإيراني العسكري سبقه أيضا احتلال اقتصادي واحتلال ثقافي واحتلال، هناك عدد كبير جدا.
نحدد الاستراتيجية للثورة السورية
بالنسبة، وهنا يأتي دور الاستراتيجية بالنسبة للثورة في سوريا. الثورة في سوريا هي ماضية إلى الأمام، أي أنها تتطور، هذه الثورة التي تتطور داخليا وليس خارجيا. لماذا؟ لأن هناك نوع من أنواع ما يسمى أن الثورة سبقت المعارضة، وفي العادة كل ثورات العالم تقريبا الثورات تسبق المعارضة، لأن المعارضة يقودها أحزاب، هذه الأحزاب يكون فكرها معلب، وفي الغالب يكون تاريخ هذا الأحزاب وفكر هذا الأحزاب
خاصة في بلادنا
تاريخ قديم، يعني هو تاريخ يعني من الحقبة الشيوعية، يعني هو هي عبارة عن أحزاب، من الممكن أن تقول عنها أحزاب لا تختلف شيء عن الأحزاب الحاكمة بأشكالها،
أحزاب كرتونية تعمل من خلال زوجات الأمن القابعة للنظام
ومشخصنة وتهتم بروح المؤسس الحزب ولا تهتم بروح الشعب. ولهذا فإن أي ثورة في العالم في العادة هي تسبق الحركة الثقافية في البلد وتسبق الأحزاب وتسبق كل شيء، فمن المفروض أن لا نلوم المعارضة على تأخرها، لا، هذه سنة الدنيا أن الثورات تسبق الجميع، لأنها ثورات هي نبض الشعب. ولهذا فإن هذه الثورة فإنها تتسع، إما أن الثورة في كل دول العالم تنظم نفسها فتتسع وتمتد، ويكون في العادة هناك من ينظمها في داخل الثورة، يكون في كل منطقة الثورة تخلق ما يسمى منظمات شعبية، وهناك ثورات تفشل. ما هو السبب؟ مهما كبر حجمها، إذا لم يكن هناك تنظيم وتنسيق لهذه الثورة فإنها تتلاشى، لأن إذا هذه الثورة مشت من غير التنظيم فإنها تصل أحيانا إلى مرحلة ما يسمى الوسط، وعندما تصل إلى مرحلة الوسط دون أن تقطع تلك المرحلة فإنها تبدأ في التهاوي أمام القمع الشديد للسلطة. ولهذا فإن الثورة السورية والحمد لله قطعت هذه المرحلة منذ زمن. لماذا؟ هي قطعت لأنها في كل أسبوع يتضاعف عدد المتظاهرين. اليوم شاهدنا أن هناك مدنا ضربت في السابق وخرج المتظاهرون فيها. تصور أن درعا خرجت، من كان يصدق أن درعا التي افتعل فيها من المجازر ما افتعل فيها ومع ذلك خرجت؟ خرجت مدينة جاسم، مدينة أنخل الصغيرة خرجت بالرغم من أنها تحولت.
الكلخ اليوم خرج.
الكلخ خرجت يعني شيء.
رغم أن مجازرها حديثة.
شيء غير يعني شيء هذا الشعب أحيانا أنا أؤمن بأن شعبي حي وعظيم، ولكن لا أتخيل أنه في هذه القوة أبدا. الحمد لله هذا بفضل الله عز وجل. أنا أفتخر والله، أنا أفتخر بهذا الشعب الذي أذهل العالم بهذا الصمود وبهذه الحيوية. بانياس بمدنها وقراها خرجت رغم ما جرى فيها وشهد العالم كله هذه الثورة العظيمة. حماة خرجت، كلها خرجت، حمص خرجت، ماذا أقول؟ فهذه الثورة استراتيجية الثورة في سوريا، والله لقد سبقت كل الاستراتيجيات الأخرى في هذا. من يقود الثورة في سوريا هم ناس نحن قريبون جدا منهم ونعرفهم، هم ناس من خيرة شباب هذا الوطن، شباب متعلم مثقف. الثورة في سوريا ثورة نظيفة، ثورة مهذبة، ثورة لم تخرب، لم تدمر، لم تقتل. تصور أن من يقتل هو النظام الذي
يدعم الأمن بكسر سيارات الناس.
تصور أن الأمن هو الأمن الذي يقول هو أمن هو الذي يدمر وهو الذي يقتل وهو الذي يغتصب وهو الذي يسرق، في الوقت أن الذي يثور هؤلاء من المفروض في كل دول العالم يحصل انتهاك من الثوار. أما هذه الثورة في سوريا فلم يحصل هناك انتهاك واحد. تصور أن الناس جوعى ومع ذلك لا تمتد يد واحد من هؤلاء الثوار إلى مكان مفتوح أو مغلق. هذه هي الثورة، ولذلك فإن هذه الثورة
بل على عكس الأمن هو الذي يقوم بنهب المحلات والبيوت
هو
كمان.
هو الذي ينهب ويغتصب ويدمر، وتعطى الأوامر لجنوده. يعلمون الآن، هناك دورات تجنيد، في هذه الدورات التجنيد يشجعون هؤلاء اللصوص، يقولون لهم أنتم لصوص، من المفروض أن تتصرفوا كلصوص وكقطاع طرق. هكذا تعطى الآن التعليمات للمجندين الجدد الذين تجندهم السلطة من أجل. تصور أن السلطة تجند أصحاب السوابق، تخرجهم من السجون وتقول لهم اذهبوا واسرقوا وقتلوا في الناس، وتزودهم حتى في السكاكين.
نفس السيناريو اللي حصل في مصر.
نعم، يعني شيء رهيب. ومع ذلك فإن هذه الثورة المباركة والله شيء، يعني هي سبقت. عندما نتكلم هناك استراتيجية للثورة لها خطوط معينة، ولكن قفزت فوق تلك الاستراتيجيات. شعب أثبت أنه لا يهاب الموت، لا يخاف الموت، لا يخاف شيء. هدفه هو شيء واحد، هو إسقاط هذا النظام وإسقاط هذا الاحتلال. الحكومة في سوريا حاليا هي أشبه بحكومة فيشي أبان الحكم النازي. حكومة عندما جاء هتلر نصب حكومة سميت حكومة وطنية، حكومة فيشي تابعة للاحتلال بقيادة الجنرال بيتان. ولكن في سوريا حاليا الجنرال بشار الأسد وأخيه المجرم ماهر الأسد هم عبارة عن مجرد أدوات في يد الاحتلال الإيراني واحتلال حزب الشيطاني حسن نصر الله
وفتوى مرشد الأعلى.
نعم، نحن في سوريا حاليا نخضع لفتاوى هذا الجرذ القابع في طهران. نحن أمام احتلال، وهذا الاحتلال من المفروض أن كل دول العالم أن تساهم في طرد هذا الاحتلال. هذا احتلال، الولايات المتحدة تدعي أنها ضد طهران، وكل الدول تدعي أنها كل طهران. لماذا إلى الآن لم يرتفع صوت واحد احتجاجا على طهران التي ترسل جيوشها ليلا ونهارا إلى سوريا وتقتحم البيوت وتحتل البلاد احتلالا نظاميا؟ الدول العربية أيضا لنا عتب كبير على الدول العربية في ذلك. يعني قد يكون دولة وحيدة وهي الكويت التي سارع نوابها
أخذت موقف واضح وصريح.
نعم، وهو موقف يعني نشكرهم دائما عليه لمطالبتهم بالطرد هذا المجرم، ما يسمى بالسفير السوري، وسفيرا ليس سوريا، هو سفيرا إيرانيا. حتى أن السفير السوري لدى هيئة الأمم المتحدة هو أيضا من أصول ليست سورية أصلا. رئيس الدولة عندنا ليس من أصول، نحن أمام احتلال إيراني كامل
مرتب له منظم.
ولذلك فإن استراتيجية الثورة التي بدأت منذ البداية لقد وعيت طريقها وعرفت دروسها، إن أطول وأقول دائما أنا أسمع في الإعلام أن مطالب الثورة السورية في البداية هي كانت مطالب إصلاحية، نقول لا، هي مطالب ليست مطالب إصلاحية. منذ البداية اعتقل أطفال حوران لأنهم قالوا نريد إسقاط النظام قبل أن ارتفع أي صوت آخر. اعتقل أطفال حوران، لقد كان هناك وعي عند أطفال حوران الذين اعتقلوا قبل وعي المعارضة في الخارج. وعي المعارضة في الخارج قسم كبير منهم يقولوا إصلاحا، أما أطفال درعا فإنهم أطفال درعا قالوا نريد إسقاط النظام، ولهذا قلعت أظافرهم وجلدوا وعذبوا عذابا.
وبالأمس دكتور خرج زميل حمزة الخطيب الوتامر ده،
نعم،
نفس السن اللي متقل معه،
وحمزة آخر أيضا في دوما، وكأن هذا الحمزة معذب منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اليوم.
معنا أبو حرام من درعا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيفك يا اخونا اسامه؟
خير الحمد لله، تفضل.
نحن بنحيي الدكتور محمد رحال.
الله يبارك فيك.
انت في درعا الان يا اخي؟
لا انا بريد درعا يا استاذ.
يعني طب اخر اخبار لديك يعني، تفضل.
يعني استاذ، يعني النظام السوري قال لك مش مندسين الدرعا. طيب كيف مش مندسين الجيش؟ ليش بعد محاصر مدن درعا وقرى درعا؟ ليش بعد محاصر الشيء هذا؟ كم شفت المندسين اطلعوا لبرا؟ والله يا استاذ كهرباء بعض لك اياها ساعتين بنهار وبطفوا لك اياها. قالوا شغلوا اتصالات، اللي بده يتصل علينا من غير محافظه بده يدق 100 اتصال بفتح عليه الكمبيوتر 100 خط حتى يعلق معه. استاذ عندنا يعني شفت حمزه الخطيب وهذا تاع محمد الشرعي، شو بدك اكثر من هيك مجازر؟ يعني النظام فاسد، واحنا باذن الله طلعنا بطريق وبدنا نكمله حتى يسقط النظام.
نعم.
وما في كلنا وكل يوم نزف شهيد، واحنا وني بهنئ شهداء امات الشهداء حوران، لا نعزيهم الا ما نهنئهم، ولكن نعزي حزب الله وايران، لانه كل جندي بدرعا وفي جزر الشهور وفي سوريا راح يرجع بكفن احمر ان شاء الله.
شكرا لك.
والله ينصر الشعب السوري.
شكرا لك ابو حرام من درعا. يعني دكتور، يعني الكهرباء بتيجي مرتين بس، في ساعتين بس في اليوم، من التعذيب النفسي مثلا على اساس ان الكهرباء
يعني
حياه. يعني
يعني انا اريد ان انبه هنا الى شيء، يعني كي يحس ابناء الطائفه التي تدعم هذا النظام، وليس كلها للاسف الشديد، يعني ألسنا قادرون عن قطع الكهرباء عنهم؟ والله قادرون عن قطع الكهرباء عن كل القرى التي يخرج أبناؤها لقتل أبناء شعبنا. قادرون عن قطع التموين عنهم، وقادرون عن طردهم من كل المدن، ولكن هذا لم يحصل ولن يحصل، لأننا نعتبرهم أبناؤنا رغم كل ما يفعله أبنائهم. تصور أن هذا النظام يتسلى في قطع الماء، ويتسلى من يقطع الكهرباء في هذا الجو الحار إلا إذا كان مجرما. على كل، لن أقول عنه مجرم، لأن الجرائم التي ارتكبها هي تفوق الوصف.
سفاح.
نعم، هذا إجرام شديد. قادرون، والله قادرون أن يقطعوا عنهم الطعام والشراب والماء وأن يطردوهم من سوريا قاطبة، قادرون، ولكن هذا الشعب يرفض هذا النوع ويرفض الاستئصال الطائفي. ثورتنا كلها واضحة المعالم، إنها تحترم كل أبناء الشعب، ولكن هذا النظام يريد أن يمشي في سوريا إلى في إجرامه إلى ما لا نهاية، لأنه استغل سلمية هذه الثورة. ولكن هذه السلمية لا يعني ذلك أنه سيتمكن من قتل كل أبناء الشعب، لا، هذا الشعب سيتمكن من هذا النظام في النهاية، لن يخيفنا هذا النظام. وكما نرى اليوم أن الشعب لن يخاف الدبابات، ولم يبقى في الطائرات، ويهدد جبل الزاوية حاليا بأنه سيقصفها بالغازات، وقد يفعل، وقد تحضر أبناء الجبل لهذا الهجوم الذي هذا النظام لا يخجل من نفسه ولا يستحي.
هل ممكن أن يفعلها؟
يضرب
بالغازات
السامة؟ أنا سمعت أنه من عدة سنوات
على أبجة جديدة.
نعم، هو هذا نظام يفعل أي شيء، هذا نظام يفعل
هو
أي
ليس
شيء.
أسلوبي لا، إنما هو أسلوب الإيرانيين،
لا يخجل، هذا أسلوب الإيرانيين. نعم، هذا نظام يعتبر أن قتل شعبنا هو عقيدة عنده، هذا يعتبر قتل شعبنا نوع من التقرب إلى الله عز وجل.
معنا أبو منصور من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا أخي محمد صابر؟
خير الحمد لله، تفضل.
أمسي عليك وعلى الرحال معك،
مساك الله بالخير، تفضل.
أنا عندي بس سؤال لضيفك الكريم،
تفضل.
لماذا لا يتم اختراق المؤسسة العسكرية في سوريا؟ بمعنى اختراقها أمنيا، لأن الحد علمنا الجيش السوري جيش أصلا فقير جدا. حتى رواتبه أنا أسمعها في واحد سوري هنا يقول لك راتب الجندي السوري ما يستطيع يشتري لباكيت دخان.
طيب يعني يرد عليك. نعم نعم يرد عليك الدكتور أحمد. لماذا لا يتم خليك معنا على الخط.
أي معك.
لماذا لا يتم اختراق المؤسسة العسكرية دكتور؟
ومن سيخترق من عندما نخترق المؤسسة العسكرية؟ يعني كيف نخترق مؤسسة عسكرية؟ نشتري ضابط مثلا، يعني كيف نشتري هذا الضابط؟ هناك ثورة شعبية، الثورة الشعبية من المفروض أن يكون لها ناس مختصين. نحن ثورة شعبية ليس مهمتها اختراق الجيش أو إلى آخره. نحن نعتبر أن هذا الجيش جيشنا، فلماذا نخترق هذا الجيش؟ هذا نوع من أنواع الكرامة من هذا الشعب الذي يعتبر
جيشك قاعد يقتلك يا أخي محمد رحال.
نعم
جيشك قاعد يقتلك.
نعم هذا
الجيش. كيف أنت كيف تقول لي جيشك وجيشك قاعد يقصف في الطائرات الآن؟ إلى متى؟ إلى أن يصل العدد 100,000 مثل ما حصل في حما؟ طالما من هذا النظام أنت مراضي عنه، ونظام تقول يعني بمعنى أن النظام خسيس ويتبع أساليب قذرة، إذا النظام نفسه يقتل جيشه. نعم. لماذا تحرم على نفسك أنك تخترق هذه المؤسسة حتى لو كانت بالرشاوي؟ نعم. لا فيها مشكلة يا أخي، أنخذ شعبي. نعم. أنا أعطيهم فلوس أصرف عليهم. وين نعم. المعارضة؟ وين رجال الأعمال اللي برا؟ أنت تقول شعبك شعب جيشك الآن يقطع على رؤوس المواطنين.
نعم والله يا أخي نحن أنا أتكلم وأنا جزء من هذه الثورة. الثورة بالواقع تفتقد إلى المال، فإذا كنت تساعدنا في المال فنحن نرحب به من أجل إنقاذ هذه الثورة. الثورة ترحب بأي عمل ومساهمة مالية.
إذا كان ما فيش صندوق إغاثة دلوقتي وصل الحليب يا دكتور.
حتى إلى الآن لم يسمح لأحد من الجالية السورية بإنشاء صناديق لها، فضلا عن أن الآخرين منعوا حتى المظاهرات عنها عن الشعب السوري. فإذا كنت أنت تستطيع أن تساهم معنا في ذلك فبارك الله فيك، فأهلا، ونحن مستعدين لاختراق هذا الجيش. وبالعكس نحن لسنا مستعدين لاختراق هذا الجيش. تعال وجهز الشعب عندنا، وهذا الشعب عندنا لن يترك هذه السلطة يوما واحدا. نحن لا تنقصنا الشجاعة يا أخي العزيز، ولا تنقصنا المروءة، وأنت ترى أن هذا الشعب ذو الصدور العارية يتحدى الدبابات. نحن ليست القضية في اختراق الجيش، وإنما القضية بأن هذا الشعب أعزل ومحروم من كل شيء، والدولة سرقت كل المال لدى الشعب وتركت. أنت ترى عندك، إذا كنت تتكلم من السعودية أو غيرها، أنت ترى أن في السعودية أكثر من 2,000,000 عامل. لماذا؟ وسوريا هي أغنى من السعودية في الدخل، لأن فيها الموارد الغذائية والبترولية، ولكن مواردنا تسرق من أجل أن نذهب عمالنا فيعملوا أجراء لدى إخواننا الآخرين وبأجور زهيدة. نحن نحترم هذه الدول بكل شيء أنها استقبلت أبناءنا ليعملوا فيها، ولكن هذا لا يعني أبدا أننا يجب أن نتكلم عن أشياء تمس هذا الشعب. نحن شعبنا مجبر على ذلك. فإذا كنت تستطيع أن تساهم معنا في إيجاد صناديق في الدولة التي تتكلم منها فنحن نشكرك شكرا جزيلا على ذلك، والثورة أيضا تشكرك على ذلك.
شكرا دكتور. انقطع الاتصال مع أخونا أبو منصور من الرياض. مشاهدي الكرام يعني معي نصف دقيقة فقط للختام، تفضل.
أنا أريد أن أحيي الثورة في سوريا، وأنا أريد أن أحيي خاصة المقدم الذي انفصل وساهم في الثورة حاليا، وهو يقود جزء من الجنود وهو من أبنائنا في جبل الزاوية، حسين هرموش. وأحيي أرواح الشهداء التي انتقلت إلى بارئها اليوم، وأحيي كل من يقف معنا من الكويتي أو من القطري أو من الإماراتي أو غيرها. ونتمنى أن هذه الدول تساهم في ثورتنا
حتى لو معنويا،
حتى ولو معنويا، حتى ولو بشق تمرة. شكرا لكم.
أشكركم مشاهدي الكرام. انتهت هذه الحلقة، اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور محمد رحال مستشار دولة للشؤون الاستراتيجية. شكرا دكتور رحال.
شكرا لكم.
أشكر لك حضورك. أشكر لكم حسن المتابعة، وحيا الله الأبطال في سوريا الذين يقومون بثورة الكرامة للأمة قاطبة. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.